بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. في هذا اليوم السبت 13 من شهر صفر لعام 1446 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نبتدئ بشرح مختصر للألفية المكية في المهمات الفقهية. بداية وقفة مع العنوان. الألفية نسبة إلى عدد أبياتها، وهي فوق 1500 بيت من بحر الرجز، مرتبة على الأبواب الفقهية. والمكية نسبة إلى المكان الذي وقع فيه النظم، وهو مكة المكرمة، حيث كانت منشأ الفكرة وكتابة جل هذه المنظومة. وأما بعض الزيادات والمراجعات الأخيرة فكانت في بلادنا اليمنية الجريحة، والمؤلف هو أخيكم المتحدث إليكم الفقير إلى الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد. قال المؤلف غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: الحمد لله الكريم الهادي إلى سبيل الحق والرشاد. ابتدأ المؤلف بالحمد اقتداء بالكتاب العزيز، حيث ابتدأ بسورة الحمد أو يقال الفاتحة. وقد وردت بعض الأحاديث في فضل البدء بالحمد والثناء، وجل تلك الأحاديث لا يثبت منها شيء. ويبقى معنا هذا الأصل، وهو اقتداء بالكتاب العزيز، وحديث حسن بمجموع طرقه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة لا يبدأ فيها بالحمد لله والصلاة على رسول الله فهي كاليد الجذماء. والحمد تعريفه هو الإخبار بمحاسن المحمود مع المحبة والتعظيم، هذا هو أحسن تعريف للحمد. انظر مجموع الفتاوى شيخ الإسلام بن تيمية في المجلد 8 صفحة 378، وتفسير سورة العنكبوت للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى صفحة 385، وفتح ذي الجلال والإكرام في شرح بلوغ المرام للعلامة العثيمين أيضا في المجلد الأول صفحة 43. وهذا التعريف يفرق بين الحمد والمدح. فالمدح قد تذكر محاسن المحمود، لكن قد لا يكون ذلك على وجه المحبة والتعظيم. فإذا اقترن بالمدح الثناء إذا اقترن بالمدح المحبة والتعظيم فهو الحمد. والألف واللام في الحمد قولنا الحمد، أو إذا تكلم المتكلم بهذه الكلمة فقال الحمد. الألف واللام تفيد الاستغراق، أي تستوعب جميع أنواع وأجزاء الحمد. وضابطها ضابط الألف واللام الاستغراقية التي تحل محلها، الذي يحل محلها كل. عند أن نقول الحمد لله نقول كل الحمد لله، إذن تحل محلها كلمة كل. فأنت عند أن تقول الحمد لله أي كل الحمد والثناء مع المحبة والتعظيم لله رب العالمين. انظر لذلك شرح بلوغ المرام المجلد الأول صفحة 43، قوله الكريم الهادي، الحمد لله الكريم الهادي. ابتدأ المنظومة بذكر هذين الاسمين، اسم الله الكريم والهادي. الكريم تيمنا بهذا الاسم لأن هذه المنظومة لم تأتي بحول منا ولا قوة، إنما كانت بكرم وتوفيق من الله عز وجل. والله جل وعلا هو الذي يكرم من شاء بما شاء، وإلا فالإنسان هو ضعيف. يكرمك بالاستقامة، يكرمك بمحبة الدين والصالحين، يكرمك بالمحافظة على الصلاة، كرم من الله عز وجل. لو كان الأمر موكول إليك ما استطعت أن تصنع شيئا، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن الفضل كله لله تبارك وتعالى. والكريم من أسماء الله عز وجل. الدليل على هذا الاسم من القرآن الكريم قول الله عز وجل يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، بربك الكريم. الهادي من أسماء الله عز وجل، قال الله جل وعلا وكفى بربك هاديا ونصيرا. قوله إلى سبيل الحق والرشاد، الهداية هدايتان، هداية تعريف ما لم نعلمه من الحق تفصيلا وإجمالا، وإلهامنا له وجعلنا مريدين لاتباعه ظاهرا وباطنا. انظر لذلك مدارج السالكين في منازل إياك نعبد وإياك نستعين في المجلد الأول صفحة 13، أي هداية إصابة الحق وهداية العلم بالحق، ويعبر عنها بهداية التوفيق والإلهام وهداية الدلالة والإرشاد. هداية التوفيق والإلهام لا تكون إلا من الله، هو الذي يوفق ويلهم، وهذا يدل عليه قوله تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا النوع هو نوع هداية التوفيق والإلهام، لا أحد يستطيع أن يوفق أحد، وما توفيقي إلا بالله، ولا أن يلهم أحد، الإلهام من الله. لكن الهداية الأخرى هداية الدلالة، يدلك ويرشدك، هذه تكون لمن شاء الله. قال الله عز وجل في حق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. هذا الجمع بين الآية الأولى وهذه، الآية الأولى يقول إنك لا تهدي من أحببت، وهنا يقول وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. الهداية المنفية هي التوفيق والإلهام، والهداية المثبتة هي الدلالة والإرشاد. أيضا تكون لغير الأنبياء والمرسلين، قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل لما أرسله إلى اليمن: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله. ساق الحديث إلى أن قال: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. إذن أنا قد أهدي، أنت قد تهدي، من شاء الله من خلقه قد يهدي. أي نوع من أنواع الهداية؟ الدلالة والإرشاد، تدل وترشد، تأمر بمعروف وتنهى عن منكر وتنصح وتوجه، هذا معنى هداية الدلالة والإرشاد. قال: ثم الصلاة والسلام ما سعى ساع إلى الخير وما عبد دعا على محمد رسول الله والآل والصحب بلا تناهي. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر الحق جل شأنه في كتاب الكريم، كما قال في سورة الأحزاب: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والصلاة من الله المغفرة والرحمة. ما معنى لما نقول اللهم صل على محمد؟ الصلاة من الله المغفرة والرحمة. وقوله ما سعى ساع إشارة إلى المسعى أو إلى السعي بين الصفا والمروة، حيث كان بدء هذه المنظومة بين الصفا والمروة في حالة السعي، فأشار إليه بهذا القول: ما سعى ساع إلى الخير وما عبد دعا. وذكر الآل كما قال على محمد رسول الله والآل والصحب بلا تناهي، ذكر الآل هو المستحب والسنة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبالأخص داخل الصلاة، الصلاة الإبراهيمية، فإنه يلزم أن تأتي بذكر الآل مع النبي صلى الله عليه وسلم، تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، ما تسقط الآل هنا. وآل النبي صلى الله عليه وسلم هم أربع بطون من أقاربه: آل علي وآل جعفر وآل عقيل وآل العباس، كل هؤلاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وأزواجه من أهل بيته. وذكر الآل في الصلاة قد جاء في أحاديث كثيرة، منها حديث كعب بن عجرة في الصحيحين، ورواه البخاري أيضا عن أبي سعيد، ومسلم عن أبي حميد الساعدي تفرد به. وفيه أنهم قالوا: يا رسول الله، بعدما نزلت هذه الآية: قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، هكذا في بعض الروايات، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم، في بعضها كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وذكر الصحب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم جائز، وبالأخص خارج الصلاة، الصلاة على النبي خارج الصلاة، أما داخل الصلاة فيقتصر على الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، على النبي وآله. قال ابن حجر الهيتمي في الدر المنضود في الصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود صفحة 123: أما الصلاة خارج الصلاة فالأولى ذكر الصحب فيها، بسبب أنه حصل التنقص للصحابة عن طريق الرافضة قبحهم الله، فكان من المستحب ذكر الصحابة ومن الصلاة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لأنها إذا أطلقت على جميع الآل، الآن لما تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تشمل آل النبي من الصحابة ومن غير الصحابة من الصالحين، فهو يقول إن كانت تشمل الآل من الصحابة ومن غير الصحابة فهي لأن تشمل الصحابي من باب أولى، تشمل الصحابة باب أولى. تقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، هذا من باب أولى، يعني من حيث الشمول. نختم بهذين البيتين. قال: ثم إلى الألفية المكية في زبد المسائل الفقهية، ذكرت فيها أشهر المسائل وحكمها استفيد بالدلائل. تقدم الكلام على سبب تسمية المنظومة بهذا الاسم، الألفية المكية. وقولنا في زبد المسائل الفقهية، زبد جمع زبدة وهي الخلاصة، الزبدة هي الخلاصة. فزبدة الشيء ما خلص منه وما صفى من الشوائب وزالت عنه الشوائب، وما ينتقى من كل شيء، ينتقى من كل شيء هو الزبدة. انظر لذلك معجم اللغة العربية المعاصرة صفحة 680 من المجلد الأول. قولنا ذكرت فيها أشهر المسائل، لأن الإحاطة بكل المسائل الفقهية متعددة. للإمام ابن الوردي رحمه الله منظومة في الفقه مكونة من 5000 بيت، ولم يستوعب كل المسائل الفقهية، فالإحاطة بجميع المسائل الفقهية شيء صعب. ولكن قصدنا أن نذكر أشهر المسائل التي تمس الحاجة إليها والتي يحتاجها المسلم في يومه وليلته وفي حياته، في باب الصلاة والصيام والزكاة والحج والعمرة إلى آخر أبواب الفقه. قولنا أشهر على وزن أفعل، اسم تفضيل، يعني ما كان أشهر المسائل، المسائل التي ليست مشهورة الغريبة لم نتقصد ذكرها، لأن هناك مسائل كثيرة عند الفقهاء غريبة، وأغلبها ما يسمى بالمسائل الفرضية، مسائل فرضية لا وجود لها بالكلية. قولنا وحكمها استفيد بالدلائل، أي هذه المسائل التي ذكرناها في هذه الرسالة هي المسائل التي تقوم على الأدلة الشرعية. هذا أفضل ما يبني الإنسان عليه الفقه، على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، ليخرج المسائل التي لم تقم على الأدلة، إنما قامت على الاجتهاد والاستحسان، بل بعضها قام على محض الرأي، رأي ما هناك دليل عليها بالكلية، فهذه لم نذكرها ولم ندخلها في هذا المتن، إنما ذكرنا ما كان له وعليه دليل من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. وبإذن الله عند أن نأتي إلى صلب المنظومة نكون نأتي إلى البيت ونذكر المسألة ونقول دليلها من القرآن كذا، أو دليلها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وقال بهذا القول فلان وفلان من الأئمة، بطريقة مختصرة جدا. إذن نكون بهذا قد انتهينا من هذا الدرس، عبارة عن 5 أبيات من مقدمة هذه المنظومة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.